السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا في الآخرة على حوض حبيبنا ونبينا المصطفى، وأن يرزقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، كان من هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يخرج إلى غزوة من الغزوات كان يوري بغيرها، وكان هذا من باب حكمته صلوات الله وتسليماته عليه، لأن الحرب خدعة إلا في تبوك. الأمر في تبوك يختلف تماما عن أي غزوة أخرى. لماذا؟ للظروف المحيطة ولهذه الأجواء التي كان فيها الصحابة يومها رضي الله عنهم، فالحر شديد بمعنى الكلمة، حتى أن المنافقين قالوها وقالوا لا تنفروا في الحر، والسفر طويل بعدت عليهم الشقة كما قالها ربنا جل وعلا، والصحابة ينتظرون الآن قطف الثمار وجني المحاصيل. امتحان شديد واختبار شديد، فكان من اللازم والبد أن يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه المباركين بخطورة الأمر، وأن يطلعهم على حقيقة السفر من أوله، حتى لا يستهين أحد، وحتى يعد كل أحد العدة التامة لهذا السفر. وهنا أيها الأحبة الكرام، يخرج نبينا صلى الله عليه وسلم مع 30,000 من الصحابة رضي الله عنهم، عدد كبير، يخرجون بجيش كبير من المدينة النبوية المباركة قاصدين أرض تبوك. وهنا يتخلف كعب بن مالك عن رسول الله. كعب بن مالك هذا الصحابي المبارك كان من شعراء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كعب بن مالك كان من أشد الصحابة حبا لنبينا صلى الله عليه وسلم. كعب بن مالك لم يكن منافقا أبدا، بل شهد له رسول الله بالصدق والإيمان كما سيأتي معنا بعون الله. لماذا تخلف كعب بن مالك وكان من الأثرياء وكان من أصحاب الأموال؟ إذن ما عذر كعب بن مالك؟ أيطرق كعب بن مالك رسول الله في هذا التوقيت العصيب؟ نعم، تعالوا بنا أن نستمع معا وأن نسمع سويا لكعب بن مالك رضي الله عنه. يقول كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة غزاها قط إلا في تبوك. وهنا وقفة. تستشعر حينما تسمع قول كعب بن مالك رضي الله عنه لم أتخلف عن رسول الله أنه كان من أصحاب الهمة العالية، وتستشعر من هذه الكلمة أن كعب بن مالك أوقف نفسه وماله وأوقف حياته كلها على نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا أقول هذه الكلمة كانت دأب الصحابة جميعا، لم يتخلفوا عن رسول الله أبدا، لم يتركوا رسول الله، بل كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أحواله، ولم يتخلفوا أبدا عن رسول الله. انظروا معي إلى بعض الصحابة رضي الله عنهم. هذا حواري رسول الله الزبير بن العوام رضي الله عنه، لم يترك رسول الله أبدا. ويقول الزبير بن العوام: والله ما في جسدي من جرح ولا طعن إلا في سبيل الله وخلف رسول الله. لا تاني، حتى نعرف قيمة الصحابة وحتى نعلم قيمة الصحابة. يقول الزبير: والله ما في جسدي من طعن ولا جرح إلا في سبيل الله وخلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي يوم خيبر يصاب علي بن أبي طالب في عينه بالرمد في عينه، ورغم ذلك يقول: أنا أتخلف عن رسول الله؟ بل يذهب ويشارك. وهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، لما مات أبوه يوم أحد لم يترك رسول الله أبدا، وأخذ العهد على نفسه أن يشارك مع رسول الله في كل غزواته بل وفي كل حالاته. هكذا هم الصحابة رضي الله عنهم، ناصروا رسول الله وآزروا رسول الله ولم يتركوا رسول الله وحده أبدا. وانظر إليهم في الحديبية، وهذا يروق لي لنعلم قيمة الصحابة رضي الله عنهم. أقسم لكم بالله، لو لم نخرج من هذه الحلقات إلا بتجديد المحبة لأصحاب سيدنا رسول الله، وإلا بالترضي عن أصحاب سيدنا رسول الله، وإلا بالتطلع إلى سيرة ومسيرة أصحاب رسول الله لكفى. فالصحابة هم أسوتنا وقدوتنا بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. انظر إليهم في الحديبية، خرجوا مع نبينا صلى الله عليه وسلم يلبسون ملابس الإحرام، يحيطون رسول الله من كل ناحية. يأتي رسول قريش عروة بن مسعود ليجلس أمام رسول الله ليفاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول عروة: يا محمد، ما أرى حولك إلا أوباشا من الناس خليقا أن يفر ويدعوك. فيرد أبو بكر عليه ويقول: أنحن نفر وندعه؟ قال أبو بكر: أنحن نفر وندعه؟ نحن الذين تركنا أموالنا وأولادنا وبلادنا، أنفر بعد ذلك ونترك رسول الله؟ لا يعقل هذا أبدا. ورغم ذلك قام عروة بن مسعود وعاد إلى قريش لينقل إليهم ما رأى وما سمع وما دار بينه وبين رسول الله. الشاهد من هذا كله قول عروة حينما كان كافرا، لأنه أسلم بعد ذلك رضي الله عنه. قال: يا قوم، والله لقد وفدت على الملوك. كان كما يعرف الآن وزيرا للخارجية أو سفيرا من السفراء. قال: والله لقد وفدت على الملوك، على كسرى وقيصر والنجاشي، على ملوك الدنيا يومها، ووالله، اسمع، ووالله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. ووالله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على ماء وضوئه، وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره ولا يحدون النظر إليه، وإني رأيت أقواما لا يسلمونه إلى أي أذى أبدا. الشاهد من هذا كله أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفدون رسول الله صلى الله عليه وسلم برموش أعينهم، ولا يقبلون على رسول الله أي أذى، ولم يتركوا رسول الله أبدا. هكذا كعب رضي الله عنه، ما تخلى عن رسول الله وما ترك رسول الله أبدا، بل اعترف وقال: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في تبوك. يا إلهي، يعترف، نعم يعترف، لا يكابر كعب بن مالك أن يعترف بخطئه، كما نرى الآن كثيرا من الناس إذا أخطأ يكابر أن يتأسف. أو أن يعتذر أو أن يعترف، نعوذ بالله من الكبر، وهذا من أعظم أمراض القلوب. ولا حول ولا قوة إلا بالله أن يرى الواحد منا أو أن يرى الواحد منا نفسه أكبر من حجمها ولا يعترف أبدا بخطئه ولا بجرمه. كعب بن مالك اعترف وأقر، وكما يقولون الاعتراف أحرى أن يقبل به الاعتذار. كيف يعتذر أحد دون أن يعترف بخطئه؟ وإلا كان المعاقب له ظالما إن لم يعترف. فالاعتراف شرط من شروط الاعتذار. هكذا اعترف كعب رضي الله عنه، وهذا لا يقلل أبدا من قيمته، بل ما زاده إلا عزا وما زاده إلا حبا في قلوبنا رضي الله عنه. ونتعلم الآن من قول كعب بن مالك رضي الله عنه: لم أتخلف عن رسول الله في غزوة غزاها قط إلا في تبوك، أنه يجوز للواحد منا أن يخبر الناس بخطئه حتى لا يقع فيه، من باب العظة ومن باب الموعظة. ولكن انتهى وقتنا، نقف بمشيئة الله مع هذا العنصر الذي هو في غاية الأهمية في الحلقة القادمة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.